الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمة الله عليه يكاد يكون من أفضل كتب الشيخ، يكاد يكون على صغر حجمه، على صغر حجمه. الشيخ له مؤلفات كثيرة جدا، هذا الكتاب على صغر حجمه، على صغر حجمه يعد من أفضل كتب الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله على الإطلاق. ولذا هذا الكتاب أعجب به شيخه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن باز رحمه الله إعجابا شديدا، ومدح هذا الكتاب، مما يذكرنا بمدح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لتلميذه ابن القيم رحم الله الجميع. فالشيخ ابن باز نفسه مدح هذا الكتاب، بل سمى الشيخ ابن عثيمين العلام. ولذا من المفيد أن نقرأ مقدمة الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وهو فعلا قواعد مثلى فعلا في صفات الله وأسمائه الحسنى. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، وهذه يعني الطريقة السلفية، ما فيش ثم أما بعد، إنما أما بعد أو فأما بعد، وبعد الفاء والواو وأما لا بأس. فقد اطلعت على المؤلف القيم، شايف سمى الكتاب، سماه المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد بن صالح العثيمين. سيبوا لي فضيلة، صاحب الفضيلة العلامة أخونا، ولم يقل تلميذنا، أخونا الشيخ محمد بن صالح العثيمين. أي واحدة من هذه تكفي، لو قال كتبه صاحب الفضيلة سبحان الله، لو قال العلامة فقط، لو قال أخونا فقط، لو قال الشيخ فقط، كل هذه تزكيات. هذه أربع تزكيات في سطر واحد يسبقها القيم، المؤلف القيم، هذا أيضا تزكية. وسماه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وسمعته من أوله إلى آخره، قرئ عليه، لأن الشيخ ابن باز كان أعمى رحمه الله. قال: وسمعته من أوله إلى آخره فألفيته كتابا جليلا. هذه السادس تزكية. اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، اشتمل على، وطبعا هذه يعني الأسماء والصفات ثلثا الخمسة التي تتعلق بالإيمان بالله. فالإيمان بالله إيمان بوجود الله، وإيمان بربوبية الله، وإيمان بألوهية الله، وإيمان بالأسماء والصفات. فهذا الكتيب يأخذ الأسماء والصفات، وهي مناط الخلاف، لأن طبعا إنكار وجود الله هذا الملاحدة، إنكار ربوبية الله هذا الجحدة، إنكار ألوهية الله هذا المشركين. الملاحدة ينكرون وجود الله، الكفار والجحدة ينكرون ربوبية الله، المشركون ينكرون ألوهية الله، الضالون يخوضون في أسماء الله وإيش وصفاته. قال: كما اشتمل على قواعد عظيمة، قواعدنا مبتدأ يعني مستأنف وليس مجرور بعلى، الجملة كلها مجرورة بعلى، اشتمل على الجملة القادمة كلها هي المجرور. قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات. وأوضح معنى المعية، لماذا هو طبعا الشيخ ابن عثيمين وضح الصفات كلها، لماذا ركز ابن باز على المعية؟ لأنها كانت موطن خلاف بين الشيخين. الشيخ التويجري اعترض على ابن عثيمين في تعريف المعية، والشيخ ابن باز نصر التويجري على ابن عثيمين، نصر التوجه ابن عثيمين وتراجع ابن عثيمين وأقر بخطئه في الباب وسيظهر هذا. قال وأوضح معنى المعية، المعية الواردة في كتاب الله عز وجل الخاصة والعامة. طبعا المعية معية عامة ومعية خاصة ومعية أخص عند أهل السنة والجماعة، وأنها حق على حقيقتها، هذه عقيدتنا. المعية حقيقية، معية حقيقية، حق على حقيقتها، لا تقتضي امتزاجا ولا اختلاطا بالمخلوقين، هو معنا ولكن ليس مختلط بنا، هو معنا وهو على عرش، معية حقيقية، هو على عرش سبحانه كما أخبر عن نفسه وكما يليق بجلاله سبحانه. إذن صفة المعية عندنا صفة على الحقيقة ولا نفسرها بالمقتضى. من قال إن المعية يعني الإحاطة والعلم ومع المؤمنين بالنصرة والتأييد، نقول هذا تفسير بالمقتضى أو تفسير باللازم، إنما التفسير الحق أن المعية معية حق، هو نفسه معنا من دون أن يفارق عرشه، وهذا ما سنبينه في موضعه. وكما يليق بجلاله سبحانه، بجلاله سبحانه، وإنما تقتضي علمه واطلاعه وإحاطته به. إذن تفسير المعية بأن العلم والاطلاع والإحاطة تفسير بالإيش؟ بالمقتضى، تفسير بالمقتضى. وسماعه لأقوالهم وحركاتهم، وبصره بأحوالهم وضمائرهم، وحفظه وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين، ونصره لهم وتوفيقه لهم. فلا بأس الشيخ ابن باز أنه في التقدمة الصغيرة هذه يركز على موضوع المعية لكي هو هنا قد يفهم أنه يلوم ابن عثيمين، لا، هو يسد الباب أمام أي إنسان يفكر في انتقاد ابن عثيمين، لأنه خلاص أغلق لهم، قال هي المعية هي، وهذا التقديم للشيخ ابن عثيمين، وقال أنه هو اللي أوضح هذا، قال ابن عثيمين هو اللي أوضح هذا. فالله رحمة الله على هؤلاء الناس، هؤلاء الناس الحقيقة يعني سبحان الله، هل يجود الزمان بأمثالهم؟ يعني هل يجود ربنا في الأزمنة القادمة بأمثال هؤلاء؟ الله أعلم، هؤلاء يعني عالم عجيب جدا. إلى غير ذلك مما تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الجليلة والحقائق الثابتة لله سبحانه، كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل وأهل الحلول والاتحاد. احنا قلنا أول شيء التمثيل، أول شيء التمثيل، ضده التعطيل، بينه التأويل. فالمجسمة والممثلة قالوا ربنا مثلنا، شاب جميل، شعر طويل، وعينان وخدان وأسنان وشفتان وذراعان وكتفان، شاب جميل جالس على كرسي، ممثلة. المعطلة ضجوا من هذا فقالوا لا شيء، نفوش كل الصفات. المؤولة تأويلا فاسدا هم الأشاعرة، وقفوا في المنتصف فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فضلوا وخابوا وخسروا. أهل السنة أثبتوا ما أثبته الله لنفسه، ونفوا عنه ما ينبغي نفيه، نفوا عنه ما ينبغي نفيه سبحانه جل وعلا. فعندنا أهل تمثيل لا التعطيل المعتزل، وأهل تأويل فاسد الأشاعرة، وأهل حكمة ودليل أهل السنة. تمثيل، تعطيل، تأويل، حكمة ودليل، هذه الأربعة. قال كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل وأهل الحلول والاتحاد، لهم التابعون لابن عربي الذين يقولون إن الله هو الهواء في كل مكان، وهذه أول من قال بها الجهم بن صفوان، أول من قال بها الجهم بن صفوان. ولأن السمنية من فلاسفة الهنود قالوا له هل ربك يشم؟ قال لا. قال يذاق؟ قال لا. قال يرى؟ قال لا. قالوا إذن هو العدم، فتحير في أمره، فمكث 40 يوما لا يصلي، مكث 40 يوما الجهم بصفوان، مكث 40 يوما لا يصلي، ثم وسوس إليه الشيطان وأملنا، فخرج إليهم فقال ربي هذا هو الوجود المطلق، هو كل شيء في هذا الوجود المطلق، ونفى صفات الرب بالكلية، وألف في موضوع خلق القرآن سبقه أستاذه من دون لقاء الجعد ابن درهم، ولكن الجعد ابن درهم مات قبل الجهم بعشر سنين، قتل ضحي به في العيد، والجهم بن صفوان قتله سلم أمير أحوز أيضا، ثم سرت هذه في بشر المريسي ومات دون قتل. بشر المريسي نجاه أن مات الرشيد وتولى المأمون، نجاه أن مات الرشيد، هارون الرشيد كان يقسم بالله لئن أظفرني الله به لأقتلنه، هو بشر المريسي. وذكرنا كيف أن عبيد الشونيزي الوحيد من أهل السنة اللي صلى على بشر المريسي، كل أهل السنة امتنعوا عن الصلاة على بشر المريسي إلا عبيد الشونيزي الوحيد اللي صلى عليه، فلما صلى عليه قال له أهل السنة يا عدو الله تزعم أنك من أهل السنة ثم تصلي على بشر المريسي؟ قال مهلا علي، فوالله ما حضرت جنازة رجوت فيها من الأجر مثل ما رجوت في هذه الجنازة، فإنه لما وضع في موضع الجنازة وقمت في الصف قلت اللهم إن عبدك هذا كان ينكر عذاب القبر، فاللهم عذبه في قبره عذابا لم تعذبه أحد من العالمين، اللهم إنه كان ينكر الشفاعة فلا تشفع فيه أحدا من خلقك، اللهم. وهكذا استفاء، والقصة في تاريخ بغداد. فبشر المريسي تلقى هذا القول، ثم تلقى أحمد بن أبي دؤاد، وصار المعتزلة على هذا الضلال. فأهل المعتزلة مع قولهم بنفي الصفات، إلا أن منهم من قال بالحلول والاتحاد، كما ذكرنا الجهم بن صفوان قال ربي هذا هو الوجود المطلق كله. المهم الشيخ ابن باز يختم فيقول فجزاه الله خيرا، يدعو لابن عثيمين فجزاه الله خيرا آمين، وضاعف مثوبته آمين، وزادنا وإياه علما وهدى، هذا حق حدث، هذا حدث، نسأل أن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا، ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين آمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في عام 4400 للهجرة، يعني من 35 عاما، فهو كتاب عظيم جدا. طيب دعنا من مقدمة أشرف عبد المقصود المحقق، ندخل على كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، هذه المقدمة التي كان كثيرا ما يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدأه بالحمد لله أو إن الحمد لله، وعلى إخواننا الخطباء أن يحرصوا على هذه المقدمة، ولا داعي للمقدمات الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذه التقدمة في خطبه حريصا، فإما أن يقول الحمد لله أو إن الحمد لله، وهي خطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وليس فيها ونستهديه، وإن قال أبو إسحاق الحويني ليس فيها شيء، وهذا كلام باطل، كيف شيء لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم تزيدون وتقول ليس فيها شيء، يقول أليس الله هو الهادي ألا نستهديه، نقول سبحان الله، إذن كل واحد يزيد ما يشاء ويقول أليس الله كذا، ما نقول ونستهديه ونسترزقه ونسترحمه ونستغفره ونرجوه ونخافه ونتوكل عليه وننيب إليه ونصول به ونجول به، خلاص وكل شيء يجيب لك عليه دليل. فالأصل أن نتبع لا أن نزيد من عندنا شيئا. قال ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يخلق الله الهداية في قلبه فلا يمكن إضلاله أبدا إلا إذا شاء الله، ومن يضلل الله يعني فلا هادي له، إذا أراد الله إضلال عبد لا يمكن لقوى العالم كله أن تهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولن تجد في كلام ابن عثيمين أبدا ولا أي مرة، ولا في كلام ابن باز ولا أي مرة كلمة سيدنا محمد أبدا، أو سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر أبدا، لن تجدها أبدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما، ونسأل الله أن نكون ممن تبعهم بإحسان. وبعد، شفت ابن باز قال أما بعد، ابن عثيمين قال إيش؟ وبعد. إذن أما بعد وبعد، فأما بعد ما في بأس. فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى. نقول ربنا موجود، ولا فزلكة اللغة العربية واحد يتفزلك يقول كيف موجود يعني على وزن مفعول، إذن هناك من أوجده، هذا كلام، لا هذا خبر. ثم إن هذه الأشياء لا تتعلق بالله عز وجل. الإيمان بوجوده مطلق، وجوده أزلي، وجوده أمدي، وجوده سرمدي سبحانه عز وجل، لا بداية لوجوده، لا بداية لوجوده أبدا، فهو أول بلا بداية جل وعلا. الإيمان بوجود الله تعالى، ونؤمن بوجوده وأنه كان ولم يكن شيء معه، ثم تطور هذا الوجود فصار الله سبحانه وتعالى خلق عرشا وماء، ثم خلق ما شاء ثم استوى على العرش، فهو الآن موجود على عرش، والعرش فوق الماء، فوق الماء وفوق السماوات والعالم، نعم يعني فوق السماوات ماء، نعم طيب، فوق العرش، هذا وجود الله بذات، بذات له ذات سبحانه عز وجل بنفس، له ذات ونفس، وهو موجود فوق عرشه، فوق كونه جل وعلا. والإيمان بربوبيته يعني بملكه وخلقه وعلمه وتدبيره، فله الخلق والملك والتدبير، والخلق والملك والتدبير يقتضي علما أزليا، يقتضي علما، فهو خلق بعلم وملك بعلم ويدبر بعلم. صفة العلم أعظم صفة لله جل وعلا، من أعظم صفاته، طبعا الغنى هو الصفة العظمى لله جل وعلا، فهو غني بعلمه وغني بقوته وبقيوميته وبحياته جل وعلا. طيب، نؤمن بربوبيته، خلقه وملكه وتدبيره، ومن تدبيره عطاؤه رزقه لنا سبحانه عز وجل، خلق العالم كله مفتقرا إليه، خلق العرش مفتقرا إلى الله، وخلق الماء مفتقرا إلى الله، وخلق السماوات والأرض والجبال مفتقرة إلى الله، وخلق البشر والملائكة والجن والدواب والنباتات وكل شيء فقير إليه سبحانه عز وجل، هو لا يحتاج إلى شيء ولا إلى أحد. والعرش يتشرف بأن استوى الله عز وجل عليه، والعرش لا يحمل الله عز وجل، وإنما العرش محمول بقوة الله تبارك وتعالى، وهناك ملائكة يحملون العرش فعلا، العرش يحتاج إلى من يحمله، الملائكة تحمله ويتشرفون بحمل العرش. أما الله عز وجل لا محتاج إلى العرش ولا إلى حملة العرش، بل هذا على سبيل التشريف لهم وعلى سبيل القرب منه جل وعلا. هو سبحانه غني بذاته جل وعلا، عطاءاته لا تنتهي، ورزقه لا ينفد، وخزائنه لا تنفد، وكل عطاءاته باقية لا تنفد أبدا، يعني لا تنفد بمعنى العطية الرزق المتواصل، وحتى الرزق الذي تم لا ينفد. يعني الرزق الذي تم، يعني المال اللي أوجده الله في الدنيا يبقى هذا المال، الناس يتوارثونه، يتبايعونه، يشترون به، يسرقونه من بعضهم، يغتصبونه من بعضهم، يهبونه لبعضهم البعض، ومع ذلك المال باقي، كله باقي. الأرض هذه يتقاتلون عليها، يملكونها، يقسمونها، يوزعونها، يأخذونها، ثم يموتون يتركونها، وهكذا، وباقي المال، المال كله باقي. أنت ترث من أبيك، وأبوك ورث من أبيه، وهكذا، ويروح ويذهب أبوك وتذهب أنت، ويذهب أحفادك، ويبقى المال في الأرض لله. فعطاء لا ينفد، سواء عطاء تم أو عطاء سيتم لا ينفد، يعني العطاء بمعنى الإعطاء المتجدد لا ينفد، والعطاء الذي سبق لا ينفد أيضا، ما في شيء. ولذا قالوا المادة لا تنفد، لا تفنى، لكن الله يفنيها إذا شاء أن يفنيها ثم يعيدها. فالله عز وجل خلق السماء، السماء باقية ولا ذهبت؟ والأرض وأرزاق الأرض التي يرزق منها بلايين المخلوقات باقية ولم تذهب، هذه ولم تذهب، ويرزق منها الناس وهي بقي وهي بقي ما أكلوا الأرض ولا تنفسوا الهواء فنفد ولا شربوا الماء فانتهى باقي يشربون الأنهار وتبقى ويشربون من الآبار وتبقى الرزق الله عز وجل باقي سبحانه دائما ربوبية عطاء الربوبية مستمر لا ينفد أبدا سبحانه فغني هو الغني فالإيمان بربوبيته الركن الثاني الركن الثالث الإيمان بألوهيته يعني بوجوب التعبد له بما أمر وبما شرع وجوب التعبد لله بما أمر وشرع والإيمان بأسمائه والإيمان بصفاته هذه خمسة منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين توحيد الله به توحيد الله به بالأسماء والصفات أحد أقسام التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فالله عز وجل خاطب الناس قال اعبدوا ربكم هنا في الربوبية وفي الألوهية في قول اعبدوا الذي خلقكم والذين من قبلكم وربكم هذا كله صفات وأسماء الله جل وعلا فتضمنت الآية بيان لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات قال فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته إذن تعلم الأسماء والصفات فرض واجب نعم معبودك الذي تعبده لابد أن تتعرف إليه بما يمكنك أن تتعرف عليه به ليعبده على بصيرة قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إذن الله ليس له اسم واحد بل له أسماء حسنى قال فادعوه بها هذه الآية تشير إلى أننا ينبغي أن ندعو الله ليس باسمه الله فقط بل لابد أن ندعوها أن ندعوه بكل ما علمنا من أسمائه فيما يتناسب مع الدعاء فإن كنا نريد الرزق فلنسأله بأنه هو الرازق والرزاق سبحانه عز وجل وإن أردنا القوة نسأله بأنه هو القوي المتين وإن أردنا القدرة نسأله بأنه العليم القدير وإن أردنا النصر نسأله بأنه المولى والنصير وهكذا وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة دعاء المسألة أن تطلب شيئا دعاء العبادة أن تعظم الرب جل وعلا وتعظيم الرب دعاء عبادة يتضمن مسألة لأنه ما من مادح إلا ويريد من ممدوحه شيء ما من مادح إلا ويريد من ممدوحه شيء فالشاعر حين يقف بباب أمير ويمدحه ماذا يريد يريد عطية منه يريد عطية منه فنحن نمدح الله عز وجل نمدحه سبحانه وتبارك وتعالى ونثني عليه بما هو أهله نمدحه ونثني عليه بما هو أهله جل وعلا ونحمده نحمده ونمدحه نحمده ونمدحه بما هو أهله فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا مثل أن تقول يا غفور اغفر لي تقول يا غفور اغفر لي يا غفار اغفر لي يا واسع المغفرة اغفر لي يا عفو اعف عني يا رحيم ارحمني يا حفيظ احفظني يا نصير انصرني يا قوي أعني أو قوني يا قدير قدرني يا عليم علمني سبحانك ونحو ذلك ونحو ذلك لو هنا مكتوب لا تقل يا رازقا ارزقني لكن قل يا رزاق أو يا رازق ارزقني قال ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه يعني أنت حين تتوب هذا متضمن إيمانك بأن الله هو التواب حين تستغفر هذا متضمن إيمانك بأنه هو الغفور الغفار حين تسترزقه هذا متضمن إيمانك بأنه هو الرزاق. فلا بد في دعاء العبادة أن تتضمن في الباطن إيمانك بأن هذا كله من مقتضى أسمائه وصفاته. فكل الرزق في العالم كله من آثار أسمائه وصفاته، كله من آثار أسمائه وصفاته سبحانه. وتذكره بلسانك حين تذكر بلسانك، يعني حين نتلو القرآن ونحرك الألسنة والشفاه، معناها أننا نؤمن أنه السميع. حين نركع ونسجد ونجاهد ونسير إلى الله نؤمن بأنه البصير. حين نفعل أي شيء فإننا نؤمن هو العليم، ونؤمن أنه سريع العقاب وأنه سريع الحساب سبحانه عز وجل. فلا بد في العبادات كلها أن نتذكر أن جميع العبادات والأقوال والأفعال كلها تابعة لآثار أسماء الله وصفاته سبحانه. وتخشاه في السر لأنه اللطيف، ولأنه الباطن، ولأنه الشهيد، ولأنه الخبير. ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة، وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. وهذا الكتاب قلت لك من أنفع كتب ابن عثيمين ومن أعجبها. ويبدو أن الله عز وجل قذف في نفسه شيئا اشتباه به ليكتب هذا الكتاب العظيم، ولا ينبغي لأحد من المسلمين إلا أن يحتفظ بمثل هذا الكتاب. وسميته القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. هو قبلها قال إن بعض الناس يتكلم في الله بالحق، والبعض يتكلم فيه بالباطل، إما جهلا وإما تعصبا. فأما الجهل فالناس يصفون الله أو يسمون بأسماء ولا يعلمون أن هذه الصفات والأسماء لم تثبت لله تبارك وتعالى. وأما التعصب فقد ينساق وراء ضال ويصر على هذا، كما يصر الأشاعرة على قولهم تعصبا لأئمتهم، على مهما تناظرهم وما تكلمهم يعني ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قال قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، كل أسماء الله حسنى. لأننا ممكن نحن أن نتسمى بأسماء طيبة ولكن يكون الاسم غير المسمى، فقد أسمي كريم وهو بخيل، وقد أسميه عليم وهو جهول، وهكذا. أما الله جل فالاسم حق على حقيقته سبحانه جل وعلا. قاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. كل اسم هو علم لله، هو اسم لله وصفة لله تبارك وتعالى، كل الأسماء صفات. القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين كما سيأتي. لأن الاسم المتعدي يعني مثلا نصير، إذن لابد أن يكون هناك من ينصر، لازم. وإذا قال الرزاق يبقى لابد أن يوجد مرزوقين، لابد أن يوجد مرزوقون، صح ولا لا؟ لكن حين أقول الله هذا اسم غير متعدي، هذا اسم غير متعدد كما سيأتي التفصيل. الرابع: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. الشيخ ابن عثيمين آثر أن يكون اللزوم والالتزام شيئا واحدا، لكن إن شئنا التفصيل فاللزوم غير الالتزام، اللزوم هو السبب والالتزام هو النتيجة. فلأن كل سبب ينتج نتيجة في الغالب، ولأن كل نتيجة مرتبطة بسبب في الغالب، قرن أو الشيخ ضم اللزوم إلى الالتزام كشأن كثير من أهل العلم. أما غيرهم فإنه يفصل بين اللزوم وبين الالتزام. القاعدة طبعا سنفصل هذا، الدلالات دي مهمة جدا. هذه أسماء الله تعالى توقيفية، هذا رد على كل من يقول بأنه يجوز اشتقاق أسماء الله تبارك وتعالى من الأفعال الطيبة، هذا غلط، وهو رأي للشافعية وهو خطأ. خطأ، إن لابد إذن أن نحصر جميع أفعال الله ثم نقسم هذه الأفعال إلى طيبة وغير طيبة، وهذا تقسيم. كيف نقول على فعل لله ليس بطيب؟ فربما يكون الفعل من ناحية اللغة ليس بطيب، لكن أفعال الله كلها طيب. فالله عز وجل حين ينتقم، طيب هذا نعد في الأفعال الطيبة ولا غير الطيبة؟ هو من جهة أنه صدر من الله لابد أن يكون طيبا، لأنه انتقم من الظالمين فأراح المساكين والطيبين والمؤمنين، لكن أصل الانتقام فعل ليس من الأفعال الطيبة حسب اللغة، والعقاب الشديد والنكال والدمدمة هذه أفعال شديدة من جهة اللغة ليست طيبة، لكنها من جهة الله لابد أن تكون طيبة. إذن إذا قلنا كل أفعال الله الطيبة، إذن سنسمي الله آلاف الأسماء بمقتضى وجود آلاف الأفعال، فسيكون الله هو المدمدم، وسيكون الله هو الناسي، وسيكون الله هو المنتقم، وهكذا. لكن إن قسمنا الأفعال نقول طيب من أين لنا هذا؟ فالراجح والصحيح أن أسماء الله توقيفية ولا يجوز فيها الاشتقاق. أسماء الله توقيفية ولا يجوز فيها الاشتقاق، وهذا ما قاله الأئمة الثلاثة ابن باز وابن عثيمين والألباني، ولعلي ذكرت لك من قبل أنهم لو اتفقوا على قاعدة يصعب أن تجد أن تكون هذه القاعدة خطأ، ولا أقول معصومون لا، ولكن الذي حدث أنهم كلما اجتمعوا في نقطة ثبت صحة ما اجتمعوا عليه، شنوا علينا الناس أنا ما لي علاقة. القاعدة السادسة، أسماء الله غير محصورة بعدد معين. القاعدة السابعة، الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، والإلحاد أنواع كما سيأتي. طيب، إذن الشيخ سيقاعد قواعد، هذه القواعد النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قواعد الأسماء الحسنى، ولا السلف قالوا قواعد، لكنه لما وضع هذه القواعد وتلقاها الناس بالقبول ثبت صحة هذا التقييد، فلا بأس به. القاعدة الأولى، أسماء الله تعالى كلها حسنى، كلها حسنى، حسنى يعني بالغة في الحسن، بالغة الغاية في الحسن. قال تعالى، ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. الصفات التي تتعلق بالمخلوقين هي صفات مهما بلغت نسبية. فلو مثلا امرأة جميلة، قلنا هذه امرأة جميلة، معنى ذلك أنه من أول الوجود إلى نهايته لم يوجد أجمل منها؟ ينفع أن نقول هذا؟ نقول هذه المرأة الجميلة ما خلق الله أجمل منها من قبل؟ الله أعلم. ولا يوجد إلى يوم القيامة من هو أجمل منها؟ الله أعلم. ولا يوجد حاليا في العالم من هو أزيد منها جمالا؟ أيضا هذا غير صحيح. إذن الصفات نسبية، هذا عالم معناها أنه عنده درجة من العلم، فهناك من هو أعلى منه فوق كل ذي علم عليم، وهذا جميل، هناك من هو أجمل منه، هذا كامل، هناك من هو أكمل منه، لكن صفات الله تبلغ في الكمال غايته. فإذا قلنا الله جميل، معنى ذلك أنه بلغ كل درجات الجمال. جليل صفة لله، بلغ كل درجات الجلال. عليم، لا يوجد فوق علمه شيء ولا يفوته شيء أبدا. إذن كل صفاته صفات كمال. أما إذا كانت متعلقة بالمخلوقين فهو نسبي، حتى إذا قال كمل من الرجال كثير، معناها أنهم بلغوا درجة من الكمال. طيب، فلان عليم وفلان علام، والله عليم سبحانه عز وجل، هنا هذا في تشابه في اللفظ، مظبوط، هناك قدر مشترك وهناك قدر فارق. القدر المشترك أن هذا عنده علم، مش كده؟ لما تقول مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما علي حبر من الأحبر، والحبر هو الذي بلغ في العلم غايته. عبد الله بن عباس علي رضي الله عنهما، والله علي، في تشابه بين عبد الله بن عباس وبين الله سبحانه وتعالى؟ في ولا لا؟ في قدر مشترك، في قدر مشترك. علم ابن عباس له نسبة، والله عز وجل علمه مطلق جل وعلا، في قدر مشترك وفي قدر فارق، في قدر مشترك وفي قدر فارق. فلو مثلا علم ابن عباس رضي الله عنه مثلا يساوي 1,000,000 درجة، علم الله لا نهائي، بلايين لا نهائي، إذن هناك قدر مشترك ولكن هناك قدر فارق. إذا لغينا القدر الفارق مثلنا ابن عباس بالله، وهذا هو الممثلة، الممثلة مثلوا الله بخلقه، لغوا القدر الفارق، ألغوا القدر الفارق. فالله جميل مثل يوسف جميل عليه السلام، خلاص. فالذي يلغي القدر الفارق هو ممثل، الذي يلغي القدر الفارق ممثل، على طول مثل الله بخلقه. طيب والذي يلغي القدر المشترك هذا معطل، أن يقول ربنا ليس بعليم. إذن لا ينبغي أن تنفي القدر المشترك، ولا ينبغي أن تنفي القدر الإيش الفارق. إذا نفيت القدر المشترك فأنت معتزلي، تنفي صفات الرب، وإذا نفيت القدر الفارق أنت ممثل. واضح ولا أضرب مثال آخر؟ أضرب مثال آخر. طيب قارون غني ولا فقير؟ جدا ولا غني أي كلام؟ غني جدا. ما دليله؟ ما إن مفاتيحه لا تنوء أولي القوة. إذن قارون غني جدا، قارون من صفاته أنه غني، والله من صفاته غني. إذن في قدر مشترك، في قدر مشترك. قارون عنده قدر من المال عظيم جدا، ثروة، عنده ثروة، عنده خزائن، والله عنده خزائن. فقارون غني والله غني، فهناك قدر مشترك، قدر مشترك ما بين قارون وبين الله سبحانه وتعالى. هناك قدر فارق، إن كنوز قارون شيء زهيد جدا من خزائن الله. طيب إذن ما بين غنى الله وغنى قارون يوجد قدر مشترك ويوجد قدر فارق؟ لو وافقتم لمنتهين، يوجد قدر مشترك. لو نفينا القدر المشترك يبقى نفينا الغنى عن الله سبحانه وتعالى، وماله لله المثل الأعلى. احنا طيب هنا لو نفيت غنى الله، نفيت صفة الغنى عن الله، فأنت الآن معطل معتزلي. ولو نفيت القدر الفارق، يعني قلت غنى الله مثل غنى قارون، فأنت ممثل. أهل السنة ممثلة ولا معطلة؟ ها، يثبتون القدر المشترك ويثبتون القدر الفارق، فلا هم ممثلة ولا هم معطلة. واضح؟ واضح. لسه ثاني، يوسف جميل، جميل جدا، والنساء لما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن. قطعنا أيديهن ليه؟ ذهول من جمال هذا الشاب الجميل جدا. وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، والدم نازل والسكاكين تقطع في الأيدي. جميل، ذهلت النساء حين رأته. طب الله جميل، اسم لله ولا صفة؟ اسم صفة، والاسم كل أي اسم صفة. في قدر مشترك بينه وبين يوسف عليه السلام ولا ما في قدر مشترك؟ القدر المشترك يعني يوصف بأنه جميل كما يوسف يوصف بأنه جميل. لو ألغينا القدر وقلنا لا 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 لا، احنا نصف يوسف بأنه، لكن لا نصف إلا بأنه جميل، يبقى معتزلة. القدر المشترك اشتراك اللفظ الوصفي، اشتراك في اللفظ فما هو اللفظ لا والمقتضى، والمقتضى بالنسبة الهائلة جدا لله المثل الأعلى، فالجمال منه. طيب في قدر مشترك في صفة الجمال ما بين يوسف عليه السلام وبين الرب جل وعلا، وفي قدر فارق، قدر فارق عظيم جدا. من لغى القدر المشترك عطل، فهو معتزلي معطل. من لغى القدر الفارق مثل، وإذا الممثلة فعلا دم ربنا مثل يوسف عليه السلام، شاب جميل مثل يوسف. ما هو اللي بيلغي القدر المشترك بيلغي صفة الله، يقول لا ما تقول، لا تقول ربنا جميل أصلا، بيلغي الصفة أصلا، يقول لا صفة جميل وصفة عليم وصفة خبير دي للمخلوق البشر، لكن لا نصف الله. نقول طب في القرآن تقول، يقول اثبت الاسم وانفي الصفة، فهو عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، جميل بلا جمال، غني بلا غنى. فألغوا القدر الايه والممثلة ألغوا القدر الفاء، فقالوا ربنا مثل يوسف، شاب جميل طويل عريض شعره نازل وجلس على الكرسي. فالمعطلة ألغوا القدر المشترك، والممثلة ألغوا القدر الفارق. فإذن صفات الله كلها إيش؟ كمال. صفات البشر مهما بلغوا فيها هي صفات لا يمكن تصل إلى درجة، وإنما هي فيها شيء من الكمال، لأن كمل من الرجال كثير، ومحمد صلى الله عليه وسلم كامل، لكن كماله كمال بشري متناسب مع كمال المخلوقين. أما كمال الرب ده أمر آخر، أمر آخر تمام، هذا كمال مخلوقين. فربنا جل خلقه وخلق كماله، وخلقه وخلق جماله، وخلق قارون وخلق غناه، تمام كده. فهناك فرق كبير ما بين الكمال في المخلوقين وكمال الخالق جل وعلا. كمال الخالق هو الكمال الأتم، كمال الخالق هو الكمال السرمدي، الكمال الأزلي، الكمال الأبدي، يعني بدأ بكمال ولا ينتهي أبدا. أما أي أحد آخر فكماله، هل كان محمد صلى الله عليه وسلم كاملا قبل أن يولد؟ إذن كل شيء من صفات المخلوقين له بداية وله، أما صفات الرب فبلا بداية وبلا نهاية، إلى جانب الكمال المطلق فيها سبحانه جل وعلا. فإذا لابد أن نقر بأن صفات الله كلها إيش؟ كمال، كمال يليق بالخالق جل وعلا. طيب، فلا نقص فيها بوجه من الوجوه. كما أن معايير الكمال في المخلوقين تختلف عن معايير الكمال في الخالق، فمن كمال المخلوق أنه ينام، كمان من كمال المخلوق أنه ينام، لو لم ينم يجن أو يذهب للطبيب، أدركون، وإذا لم إذا اكتمل ثلاثة أيام من دون نوم يجن، يذهب عقله. فمن كمال المخلوق أنه ينام، من كمال الخالق ألا تأخذه سنة، من كمال المخلوق أنه يأكل، فإذا ظل لا يأكل ولا يجد له أي شهير الطعام أدركوني، لأنه سيموت إن لم يأكل، سيموت. من كمال الخالق أنه يطعم ولا يطعم أو لا يطعم سبحانه عز وجل. طيب، من كمال المخلوق أنه يشرب، من كمال الخالق أن لا يشرب سبحانه عز وجل. من كمال المخلوق أن يتزوج وأن يعاشر، وإذا لم يكن قادرا على المعاشرة هذا عيب ونقص. من كمال الخالق أن لا يحتاج إلى صاحبة. من كمال المخلوق أن يحتاج إلى الولد. من كمال الخالق ألا يكون له ولد. فإذا الكمال في صفات المخلوقين مختلف تماما عن الكمال في صفات الرب جل وعلا. فصفات الله كمال حق على حقيقتها سبحانه. طيب، قال مثال ذلك الحي، أنت حي والجمل حي والجمل حي والنبات حي والجن حي والملائكة أحياء والله حي، فارق ولا ما في فارق؟ أنت حياتك مسبوقة بالعدم، هل أتى على الإنسان حين لم يكن شيئا مذكورا؟ حياتك مسبوقة بالعدم، حياة الله طيب حياتك منتهية بالفناء، لأن كل نفس ذائقة الموت، حياة الله. طيب حياتك مدة زمنية طالت أو قصرت، عمرك ما بين 60 و70، ممكن تعيش مثل نوح عليه السلام ومثل آدم عليه السلام، لكن أيضا ستموت. وإذا عشت لابد أن ينتاب حياتك النقص والضعف، لأن الله عز وجل جعل من بعد ضعف قوة، وجعل من بعد قوة ضعفا وشيء، وكل من يكبر نشعر بها حياة الله. فالمقارنة مثلا، إذن في تشابه ولا ما في تشابه؟ في تشابه ولا لا؟ في قدر مشترك؟ يعني الكتكوت حي، والإنسان حي، والنبات حي، والجن حي، وجبريل حي عليه السلام، والله حي. هناك قدر مشترك وهناك قدر. بينا الفرق. أول فرق أن حياة الله لم يسبق عدم، وأنها أبدية قبل كل شيء، وأن حياتك مسبوقة بالعدم، أن حياتك منتهي بالموت، حياة الله لا تنتهي أبدا سبحانه. وحتى أنت لو حييت بعد الموت فهو الذي يحييك، هو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وإذا أحياك في الجنة سيحييك. وممكن سبحانه عز وجل يعدم الجنة والنار ومن فيها إن شاء، إذا أبقى فأبقى وعد منه، بس أعطاء غير مجزوز. لكن ربما إذا شاء هو سبحانه وتعالى ألغى كل شيء، بقي هو، ها بقي هو. فصفة البقاء حياة الله عز وجل دائمة باقية، وحياتك ليست دائمة ولا باقية، فإن دامت لفترة أو بقيت لفترة فبإبقاء الله لها. الحي اسم من أسماء الله تعالى، متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر. أنت حياتك لابد أن يسبقها عدم، ولابد أن تنتهي إلى زوال، وحياتك لابد أن يعتبرها النقص، ولابد أن يعتبرها الضعف، ولابد أن تكون لك صفات وصفات فيها نقص. أما حياة الله فكل صفاته كمال. طيب هذا الحي سبحانه عز وجل، الحي جل وعلا، والحي لزوم لكل صفة أخرى، الحي لزوم لكل صفة أخرى. فأنت إذا قلت الرحمن متضمن صفة الرحمة، مستلزم للحياة، لازم تقتضي باللزوم الحياة على طول. مثال آخر، العليم. العليم اسم من أسماء الله تعالى، متضمن للعلم الكامل. هو عالم ولا هو سبحانه من صفاته العلم التام الذي لم يسبقه جهل. أنت لابد أن تكون جاهلا ثم تتعلم، والدليل قوله وعلمك ما لم تكن تعلم، وقوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. أما الله عز وجل فالعلم غير مسبوق بجهل، وعلمك أنت يعتبره النسيان ويعتبره النقص. وما في إنسان يستطيع أن يحيط بكل شيء علما، ما يستطيع، لا يمكن، ولم يوجد ولا أي أحد، ولا الأنبياء ولا غيره، لا يمكن، لا يمكن. إنما الله عز وجل يحيط بكل شيء علما سبحانه. ثم إن علمك مع الزمن ينقص، أما علم الله عز وجل فلا ينقص في شيء. فرق شديد جدا. اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. أما علمك أنت وعلم غيرك فهو سابق مسبوق بالجهل، ملحوق بالنسيان. وإلا لما ولد ابن تيمية رحمه الله مثلا، وكان يرضع عمره شهر، وأتاه أحد وقال له يا شيخ الإسلام ما تقول في كذا وكذا، كيف كان يقول؟ لا يرد، ما يعرف يتكلم حتى. ذكر ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة في بدائع الفوائد، وقال إن أسماءه كلها حسنى، ليس فيها اسم غير ذلك أصلا. وقد قدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق، هذا اسم وصفة متعدية، طالما خالق إذن يوجد مخلوق، الرازق هناك مرزوقون، المحيي إذن هناك من أحياه، المميت لابد أن يميت الله أحدا، وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها، لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم، لاشتق له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، وهذا باطل. فليس من أسماء الله المضل، لا. فالشر ليس إليه، فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدخل في أفعاله. فالشر ليس إليه، الشر من مفعولات الله، من مفعولات الله وليس من أفعال الله. فكما لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا، وإنما يدخل في مفعولاته، وفرق بين الفعل والمفعول. فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله، فتأمل هذا، فإنه خفي على كثير من المتكلمين، وزلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى طريق مستقيم. قال الله تعالى وصفا نفسه بالعلم: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن موسى عليه السلام يعلم أنباء القرون الأولى، وهو أعلم قومه. لما قال له ما بال القرون الأولى، قال له علمها عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء مما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلق. أنت لا تعلم عدد أنفاسك من ساعة أذان المغرب الآن، لا تعلم، لكن الله يعلم عدد أنفاس المخلوقين جميعا من يوم خلقهم وخلق أنفاسهم. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. عنده مفاتح الغيب، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن العلم علم الله شامل، وكذلك كتب كل شيء سبحانه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وجب الأذان. قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. سبحان الله، الدواب، النمل والدود وغيره، ربنا يعلم أين مستقر كل حشرة من هذه وأين مستودعها. يعلم ما في السماوات والأرض، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. مثال ثالث: الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن. التضمن أن نتضمن شيئان دائما. الرحمن يتضمن الدلالة على ذات الله، ويتضمن الدلالة على صفة الرحمة الكاملة، الرحمة الشاملة، ويطابقهما، يدل بالمطابقة على ذات الله وعلى صفة الرحمة التامة. يدل بالتضمن على صفة الرحمة التامة، ويدل بالتضمن على ذات الله، بالمطابقة على الذات وعلى صفة الرحمة، ويدل باللزوم الحياة، لابد يكون حي لكي يرحم، ولابد يكون عليم لأنه يعلم ما يرحم، ولابد أن يكون قديرا على أن يرحم، فيدل باللزوم على الحياة والعلم والقدرة. طيب، ويدل بالالتزام على نشر رحمته في مخلوقاته سبحانه عز وجل، فيرحم رحمته وسعت كل شيء. هذا دليل التزام ولا لزوم؟ التزام، لأن الالتزام نتيجة. ما في بأس، كثير أكثرهم، واللي زي قرن بينهم، لأن الفعل واحد لازم، فقال إن وطبعا اللزوم هو السبب، فهو رحم لحياته وعلمه وقدرته، والمسبب اللي هو الرحمة اللي هو انتشارها بين الخلق، ترفع الدابة رجلها عن وليدها حتى لا تؤذيها، وإلا لو نزع الله الرحمة لقتل الآباء وأباء أبنائه، نعوذ بالله، له الحمد كله. فالدلالات هذه أربع: دلالة التضمن، ودلالة المطابقة، ودلالة اللزوم، ودلالة الالتزام. واللزوم يعني السبب، والالتزام يعني النتيجة. نعم. وربنا عز وجل خلق كل شيء في هذا العالم بأسباب ونتائج لا تتخلف أبدا أبدا. أنت لو رأيت جهاز مثل هذا تقول لا هذا لابد أحد صنعه، لا يمكن يكون أتى وحده أبدا. دلالة اللزوم هذه هي دلالة على أكبر رد على الملاحدة، عالم موجود يبقى فيه خالق خلق. ما في الأعرابي فطرة سليمة، البعرة تدل على البعير، الأثر يدل على المسير، نجوم كواكب ونجوم ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج. كيف يعني؟ كيف يعني؟ فالرد على الملحد أسهل شيء، أسهل أتفه شيء، اللي هو إثبات صفة الوجود لله. أسهل شيء تقول له طيب تعالى أنت تلبس، أنت عريان ولا لابس مثلا؟ يلبس أي شيء في جيبه بلونة قلم، قل له القلم هذا صنع نفسه؟ إن قال نعم قل له يا راجل مجنون، مجنون القلم يصنع نفسه؟ فبلونة أي واحد يرى بلونة قل له هذه لابد أحد صنعها. كرة أرضية ما في صنعها، سماوات وأرض وبحار ما في أحد صنعها، كيف يعني؟ فمسألة إنكار الوجود هذه من أبلغ ومن أتفه الأشياء في سورة الرد عليها. بدلالة إيش بنرد؟ بدلالة إيه بنرد؟ بدلالة اللزوم. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل كل ذا دلالة لزوم، لزوم على طول. وربنا رتب كل شيء في هذا العالم على أسباب، ما في مسبب من دون أسباب، لكن أحيانا ليظهر قدرته عز وجل يخرق هذا، يخرقه فيوجد سبب ولا مسبب، ويوجد مسبب ولا سبب. النار انت اي هات لي اي واحد وهات له نار كده اقول له حط ايدك يخاف. لماذا يخاف؟ لانه استفاضت المسلمات التي وضعها الله في العالم ان النار من صفاتها الاحراق، سبب للاحراق. صح. الله جل ينزع هذا السبب عن ابراهيم، ينزع عن ابراهيم عليه السلام، ينزع عن ابراهيم خلاص. لو شفت ناقة لابد يكون في جمل عشر ناقة لكي تنجبها ولا لا؟ لابد. طيب ناقة صالح خرجت من الصخرة، ما في مسبب، ما في مسبب، سبحان الله. فرزق اللي جاء لمريم عشان تنتبه، صلى الله عليه السلام لكي تنتبه، أنا أغلق الباب عليها ويأتيها زكريا وزوجته عليهما السلام. وكلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزق، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. أن لك هذا هو من عند الله، أشياء هي بدون سبب، بدون سبب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لكي تنتبه لما يجي الحمل. طب لما جاء الحمل وهي مؤمنة وفاهمة لماذا ضاقت؟ ما هي تعرف، تعلم أن الله جل يوجد الأشياء من دون أسباب، يوجد نتيجة في حمل من دون حيوان منوي وبويض، لا يمكن. طيب لماذا هي، ما هي جربت الرزق من دون سبب، لماذا ضجت؟ خافت من الناس بس، لما هي تعلم ان الله على كل شيء قدير. فدلالة اللزوم مهمة جدا، ودلالة الالتزام كذلك مهمة لبيان ربوبية الله. اللزوم وجود الله تبارك وتعالى، الالتزام بيان ربوبية الله، عطاءاته في العالم. قال الرحمن، اسم من اسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا الله أرحم بعباده من هذه بولدها. المرأة سبية وابنها الطفل الرضيع بتبحث عنه، لما وجدته ضمته إلى صدرها وأخذت ترضعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أترون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال الله أرحم بعباده من هذه. قال ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره. فأنت تقول الله عز وجل هو العليم، هذا اسم كله حسن، عليم بكل شيء. لما تقول العليم القدير، فأنت الآن ذكرت صفة العلم وصفة القدرة وانضم إلى بعض، فظهر مدى قدرة الله في علمه ومدى علم الله في قدرته. فكل اسم يضاف إلى اسم يعطيك فائدة زائدة. سبحان الله. العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة، والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته مقرونة بالحكمة، مقرونة بحكمته، فعزته لا تقتضي ظلما ولا جورا ولا سوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين. فالشخص إذا عز طغى، وإذا طغى ظلم، لكن الله إذا عز رحم. قارون لما اغتنى طغى، فرعون لما اغتنى وملك طغى، الله جل هو الغني وهو الملك وهو القدير، ولكنه الرحيم الحكيم سبحانه. فاقتران الاسم سبحان الله من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالاسم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. حكمه عزيز، ولذا يعز من حكم بحكم الله ويعز من ذل لحكم الله. إن حكمت بحكم الله عززت، وإن احتكمت إلى حكم الله عززت. فسبحان الله، يعني إن تعلقت به ربوبية عززت، وإن تعلقت به ألوهية عززت، ولذا الحاكمية متضمنة لشيء من الربوبية وشيء من الألوهية. فالتشريع ربوبية وطاعة التشريع ألوهية، شرع التشريع ألوهية. فالحكم بما أنزل الله تنفيذ لربوبية الله، والتحاكم إلى ما أنزل الله تنفيذ لألوهية الله جل وعلا. فهذه قاعدة عظيمة جدا، قاعدها القاعدة الأولى، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الفرق بين لفظ الجهمية والمعتزلة والمعطلة. الجهمية غلاة المعتزلة، تابعون للجهم بن صفوان الذي فقط ما أنكر صفات الله تبارك وتعالى، بل زعم أن الله والوجود الوجود بأسره. المعتزلة ما قالوا هذا، ولكنهم أنكروا جميع صفات الرب. فغلاة المعتزلة جهمية، والمعتزلة كلهم معطلة، كلهم معطل. ما حكم استعمال العادة السرية لأجل التحليل لحالات المنوية؟ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فكتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمة الله عليه يكاد يكون من أفضل كتب الشيخ، يكاد يكون على صغر حجمه، على صغر حجمه. الشيخ له مؤلفات كثيرة جدا، هذا الكتاب على صغر حجمه، على صغر حجمه يعد من أفضل كتب الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله على الإطلاق. ولذا هذا الكتاب أعجب به شيخه الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن باز رحمه الله إعجابا شديدا، ومدحه، مدح هذا الكتاب، مما يذكرنا بمدح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لتلميذه ابن القيم رحمه الله الجميع. فالشيخ ابن باز نفسه مدح هذا الكتاب، بل سمى الشيخ ابن عثيمين العلام. ولذا من المفيد أن نقرأ مقدمتها الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. وهو فعلا قواعد مثلى فعلا في صفات الله وأسمائه الحسنى. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. وهذه يعني الطريقة السلفية، ما فيش ثم أما بعد، إنما أما بعد أو فأما بعد، وبعد الفاء والواو وأما لا بأس. فقد اطلعت على المؤلف القيم، شايف سمى الكتاب، سماه المؤلف القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة العلامة أخونا الشيخ محمد بن صالح العثيمين. سيبوا لي فضيلة، صاحب الفضيلة، صاحب الفضيلة العلامة أخونا، ولم يقل تلميذنا، أخونا الشيخ محمد بن صالح العثيمين. أي واحدة من هذه تكفي، لو قال كتبه صاحب الفضيلة سبحان الله، لو قال العلامة فقط، لو قال أخونا فقط، لو قال الشيخ فقط، كل هذه تزكيات، كل هذه تزكيات. هذه أربع تزكيات في سطر واحد يسبقها القيم، المؤلف القيم، هذا أيضا تزكية. وسماه القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، وسمعته من أوله إلى آخره قرئ عليه، لأن الشيخ ابن باز كان أعمى رحمه الله. قال وسمعته من أوله إلى آخره فألفيته كتابا جليلا. هذه السادس تزكية. اشتمل على بيان عقيدة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، اشتمل على، وطبعا هذه يعني الأسماء والصفات ثلث الخمسة التي تتعلق بالإيمان بالله. فالإيمان بالله إيمان بوجود الله، وإيمان بربوبية الله، وإيمان بألوهية الله، وإيمان بالأسماء والصفات. فهذا الكتيب يأخذ الأسماء والصفات، وهي مناط الخلاف، لأن طبعا إنكار وجود الله هذا الملاحدة، هذا الملاحدة. إنكار ربوبية الله هذا الجحلة، إنكار ألوهية الله هذا المشركين. الملاحدة ينكرون وجود الله، الكفار والجحدة ينكرون ربوبية الله، المشركون ينكرون ألوهية الله، الضالون يخوضون في أسماء الله وإيش وصفاته. قال كما اشتمل على قواعد عظيمة، قواعد هنا مبتدأ يعني مستأنف وليس مجرور بعلى، الجملة كلها مجرورة بعلى، اشتمل على الجملة القادمة كلها هي المجرور. قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات. وأوضح معنى المعية، لماذا هو طبعا الشيخ ابن عثيمين وضح الصفات كلها، لماذا ركز ابن باز على المعية؟ لأنها كانت موطن خلاف بين الشيخين. الشيخ التويجري اعترض على ابن عثيمين في تعريف المعية، والشيخ ابن باز نصر التويجري على ابن عثيمين، نصر التويجري على ابن عثيمين وتراجع ابن عثيمين وأقر بخطئه في الباب، وسيظهر هذا. قال وأوضح معنى المعية، المعية الواردة في كتاب الله عز وجل الخاصة والعامة. طبعا المعية معية عامة ومعية خاصة ومعية أخص عند أهل السنة والجماعة، وأنها حق على حقيقتها، هذه عقيدتنا، المعية حقيقية، معية حقيقية، حق على حقيقتها، لا تقتضي امتزاجا ولا اختلاطا بالمخلوقين، هو معنى ولكن ليس مختلط بنا، هو معنى وهو على عرش، معية حقيقية وهو على عرش سبحانه، كما أخبر عن نفسه وكما يليق بجلاله سبحانه. إذن صفة المعية عندنا صفة على الحقيقة ولا نفسرها بالمقتضى. من قال إن المعية يعني الإحاطة والعلم ومع المؤمنين بالنصرة والتأييد، نقول هذا تفسير بالمقتضى أو تفسير باللازم، إنما التفسير الحق أن المعية معية حق، هو نفسه معنى من دون أن يفارق عرشه، وهذا ما سنبينه في موضعه. وكما يليق بجلاله سبحانه، بجلاله سبحانه، وإنما تقتضي علمه واطلاعه وإحاطته به. إذن تفسير المعية بأن العلم والاطلاع والإحاطة تفسير بالإيش؟ بالمقتضى، تفسير بالمقتضى. وسماعه لأقوالهم وحركاتهم، وبصره بأحوالهم وضمائرهم، وحفظه وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين، ونصره لهم وتوفيقه لهم. فلا بأس الشيخ ابن باز أنه في التقدمة الصغيرة هذه يركز على موضوع المعية، لكي هو هنا قد يفهم أنه يلوم ابن عثيمين، لا، هو يسد الباب أمام أي إنسان يفكر في انتقاد ابن عثيمين، لأنه خلاص أغلق لهم، قال هي المعية هي، وهذا التقديم للشيخ ابن عثيمين، وقال إن هو اللي أوضح هذا، قال ابن عثيمين هو اللي أوضح هذا. فالله رحمة الله على هؤلاء الناس، هؤلاء الناس الحقيقة يعني سبحان الله، هل يجود الزمان بأمثالهم؟ يعني هل يجود ربنا في الأزمنة القادمة بأمثال هؤلاء؟ الله أعلم، هؤلاء يعني عالم عجيب جدا. إلى غير ذلك مما تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الجليلة والحقائق الثابتة لله سبحانه، كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل وأهل الحلول والاتحاد، احنا قلنا اول شيء التمثيل، اول شيء التمثيل، ضده التعطيل، بينه التأويل. فالمجسمة والممثلة قالوا ربنا مثلنا، شاب جميل شعر طويل وعينان وخدان وأسنان وشفتان وذراعان وكتفان، شاب جميل جالس على كرسي، ممثلة. المعطلة ضجوا من هذا فقالوا لا شيء، نفوا كل الصفات. المؤولة تأويلا فاسدا هم الأشاعرة وقفوا في المنتصف، فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فضلوا وخابوا وخسروا. أهل السنة أثبتوا ما أثبته الله لنفسه ونفوا عنه ما ينبغي نفيه، نفوا عنه ما ينبغي نفيه سبحانه جل وعلا. فعندنا أهل تمثيل لا التعطيل المعتزل، وأهل تأويل فاسد الأشاعرة، وأهل حكمة ودليل أهل السنة. تمثيل، تعطيل، تأويل، حكمة ودليل، هذه الأربعة. قال كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل وأهل الحلول والاتحاد لهم التابعون لابن عربي الذين يقولون إن الله هو الهواء في كل مكان، وهذه أول من قال بها الجهم بن صفوان، أول من قال بها الجهم بن صفوان. ولأن السمنية من فلاسفة الهنود قالوا له هل ربك يشم؟ قال لا. قال يذاق؟ قال لا. قال يرى؟ قال لا. قالوا إذن هو العدم، فتحير في أمره، فمكث 40 يوما لا يصلي، مكث 40 يوما الجهم بن صفوان، مكث 40 يوما لا يصلي. ثم وسوس إليه الشيطان وأملنا، فخرج إليهم فقال ربي هذا هو الوجود المطلق، هو كل شيء في هذا الوجود المطلق، ونفى صفات الرب بالكلية. وألف في موضوع خلق القرآن سبقه أستاذه من دون لقاء، الجعد ابن درهم، ولكن الجعد ابن درهم مات قبل الجهم ب10 سنين، قتل، ضحي به في العيد. والجهم بن صفوان قتله سلم أمير أحوز أيضا، ثم سرت هذه في بشر المريسي ومات دون قتل. بشر المريسي نجاه أن مات الرشيد وتولى المأمون، نجاه أن مات الرشيد. هارون الرشيد كان يقسم بالله لئن أظفرني الله به لأقتلنه، هو بشر المريسي. وذكرنا كيف أن عبيد الشونيزي الوحيد من أهل السنة اللي صلى على بشر المريسي، كل أهل السنة امتنعوا عن الصلاة على بشر المريسي إلا عبيد الشونيزي الوحيد اللي صلى عليه. فلما صلى عليه قال له أهل السنة يا عدو الله، تزعم أنك من أهل السنة ثم تصلي على بشر المريسي؟ قال مهلا علي، فوالله ما حضرت جنازة رجوت فيها من الأجر مثل ما رجوت في هذه الجنازة، فإنه لما وضع في موضع الجنازة وقمت في الصف قلت اللهم إن عبدك هذا كان ينكر عذاب القبر، فاللهم عذبه في قبره عذابا لم تعذبه أحدا من العالمين، اللهم إنه كان ينكر الشفاعة فلا تشفع فيه أحدا من خلقك، اللهم. وهكذا استفاض، والقصة في تاريخ بغداد. فبشر المريسي تلقى هذا القول، ثم تلقى أحمد بن أبي دؤاد، وصار المعتزلة على هذا الضلال. فأهل المعتزلة مع قولهم بنفي الصفات، إلا أن منهم من قال بالحلول والاتحاد كما ذكرنا الجهم بن صفوان قال ربي هذا هو الوجود المطلق كله. المهم الشيخ ابن باز يختم فيقول فجزاه الله خيرا، يدعو لابن عثيمين، فجزاه الله خيرا آمين، وضاعف مثوبته آمين، وزادنا وإياه علما وهدى. هذا حق حدث، هذا حدث، نسأل أن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا، ونفع بكتابه القراء وسائر المسلمين آمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في عام 1400 للهجرة. يعني من 35 عاما، فهو كتاب عظيم جدا. طيب دعنا من مقدمة أشرف عبد المقصود المحقق، ندخل على كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. هذه المقدمة التي كان كثيرا ما يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبدأه بالحمد لله أو إن الحمد لله. وعلى إخواننا الخطباء أن يحرصوا على هذه المقدمة، ولا داعي للمقدمات الأخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذه التقدمة في خطبه حريصا. فإما أن يقول الحمد لله أو إن الحمد لله، وهي خطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وليس فيها ونستهديه، وإن قال أبو إسحاق الحويني ليس فيها شيء، وهذا كلام باطل. كيف شيء لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم تزيدون وتقول ليس فيها شيء؟ يقول: أليس الله هو الهادي؟ ألا نستهديه؟ نقول سبحان الله، إذن كل واحد يزيد ما يشاء ويقول أليس الله كذا، ما نقول ونستهديه ونسترزقه ونسترحمه ونستغفره ونرجوه ونخافه ونتوكل عليه وننيب إليه ونصول به ونجول به، خلاص، وكل شيء يجيب لك عليه دليل. فالأصل أن نتبع لا أن نزيد من عندنا شيئا. قال: ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يخلق الله الهداية في قلبه فلا يمكن إضلاله أبدا إلا إذا شاء الله، ومن يضلل الله يعني فلا هادي له. إذا أراد الله إضلال عبد لا يمكن لقوى العالم كله أن تهديه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ولن تجد في كلام ابن عثيمين أبدا ولا أي مرة، ولا في كلام ابن باز ولا أي مرة كلمة سيدنا محمد أبدا، أو سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر أبدا، لن تجدها أبدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما، ونسأل الله أن نكون ممن تبعهم بإحسان. وبعد، شفت ابن باز قال أما بعد، ابن عثيمين قال إيش؟ وبعد. إذن أما بعد وبعد، فأما بعد ما في بأس. فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى. نقول ربنا موجود، ولا فزلكة اللغة العربية واحد يتفزلك يقول كيف موجود يعني على وزن مفعول، إذن هناك من أوجده؟ هذا كلام، لا، هذا خبر. ثم إن هذه الأشياء لا تتعلق بالله عز وجل. الإيمان بوجوده مطلق، وجوده أزلي، وجوده أمدي، وجوده سرمدي سبحانه عز وجل، لا بداية لوجوده، لا بداية لوجوده أبدا، فهو أول بلا بداية جل وعلا. الإيمان بوجود الله تعالى، ونؤمن بوجوده وأنه كان ولم يكن شيء معه، ثم تطور هذا الوجود فصار الله سبحانه وتعالى خلق عرشا وماء، ثم خلق ما شاء ثم استوى على العرش، فهو الآن موجود على عرش، والعرش فوق الماء، فوق الماء وفوق السماوات والعالم، نعم، يعني فوق السماوات ماء، نعم. طيب، فوق العرش، هذا وجود الله بذات، بذات له ذات سبحانه عز وجل بنفس، له ذات ونفس، وهو موجود فوق عرشه فوق كونه جل وعلا. والإيمان بربوبيته يعني بملكه وخلقه وعلمه وتدبيره، فله الخلق والملك والتدبير، والخلق والملك والتدبير يقتضي علما أزليا، يقتضي علما، فهو خلق بعلم وملك بعلم ويدبر بعلم. صفة العلم أعظم صفة لله جل وعلا، من أعظم صفاته، طبعا الغنى هو الصفة العظمى لله جل وعلا، فهو غني بعلمه وغني بقوته وبقيوميته وبحياته جل وعلا. طيب، نؤمن بربوبيته، خلقه وملكه وتدبيره، ومن تدبيره عطاؤه رزقه لنا سبحانه عز وجل. خلق العالم كله مفتقرا إليه، خلق العرش مفتقرا إلى الله، وخلق الماء مفتقرا إلى الله، وخلق السماوات والأرض والجبال مفتقرة إلى الله، وخلق البشر والملائكة والجن والدواب والنباتات وكل شيء فقير إليه سبحانه عز وجل، هو لا يحتاج إلى شيء ولا إلى أحد. والعرش يتشرف بأن استوى الله عز وجل عليه، والعرش لا يحمل الله عز وجل، وإنما العرش محمول بقوة الله تبارك وتعالى، وهناك ملائكة يحملون العرش فعلا، العرش يحتاج إلى من يحمله، الملائكة تحمله ويتشرفون بحمل العرش. أما الله عز وجل لا محتاج إلى العرش ولا إلى حملة العرش، بل هذا على سبيل التشريف لهم وعلى سبيل القرب منه جل وعلا. هو سبحانه غني بذاته جل وعلا، عطاءاته لا تنتهي، ورزقه لا ينفد، وخزائنه لا تنفد، وكل عطاءاته باقية لا تنفد أبدا، يعني لا تنفد بمعنى العطية الرزق المتواصل، وحتى الرزق الذي تم لا ينفد. يعني الرزق الذي تم، يعني المال اللي أوجده الله في الدنيا يبقى هذا المال، الناس يتوارثونه، يتبايعونه، يشترون به، يسرقونه من بعضهم، يغتصبونه من بعضهم، يهبونه لبعضهم البعض، ومع ذلك المال باقي، كله باقي. الأرض هذه يتقاتلون عليها، يملكونها، يقسمونها، يوزعونها، يأخذونها، ثم يموتون يتركونها، وهكذا، وباقي المال، المال كله باقي. أنت ترث من أبيك، وأبوك ورث من أبيه، وهكذا، ويروح ويذهب أبوك وتذهب أنت ويذهب أحفادك، ويبقى المال في الأرض لله. فعطاء لا ينفد، سواء عطاء تم أو عطاء سيتم لا ينفد. يعني العطاء بمعنى الإعطاء المتجدد لا ينفد، والعطاء الذي سبق لا ينفد أيضا، ما في شيء. ولذا قالوا المادة لا تنفد، لا تفنى، لكن الله يفنيها إذا شاء أن يفنيها ثم يعيدها. فالله عز وجل خلق السماء، السماء باقية ولا ذهبت؟ والأرض وأرزاق الأرض التي يرزق منها بلايين المخلوقات باقية ولم تذهب، هذه ولم تذهب، ويرزق منها الناس وهي باقية، وهي باقية، ما أكلوا الأرض ولا تنفسوا الهواء فنفد، ولا شربوا الماء فانتهى، باقي. يشربون الأنهار وتبقى، ويشربون من الآبار وتبقى. الرزق الله عز وجل باقي سبحانه دائما، ربوبية، عطاء الربوبية مستمر لا ينفد أبدا سبحانه، فغني هو الغني. فالإيمان بربوبيته الركن الثاني. الركن الثالث الإيمان بألوهيته، يعني بوجوب التعبد له بما أمر وبما شرع، وجوب التعبد لله بما أمر وشرع، والإيمان بأسمائه، والإيمان بصفاته. هذه خمسة. منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين، توحيد الله به، توحيد الله به بالأسماء والصفات، أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالله عز وجل خاطب الناس قال اعبدوا ربكم، هنا في الربوبية وفي الألوهية في قوله اعبدوا، الذي خلقكم والذين من قبلكم وربكم، هذا كله صفات وأسماء الله جل وعلا. فتضمنت الآية بيان لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قال فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته. إذن تعلم الأسماء والصفات فرض واجب؟ نعم، معبودك الذي تعبده لابد أن تتعرف إليه بما يمكنك أن تتعرف عليه به ليعبده على بصيرة. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن الله ليس له اسم واحد بل له أسماء حسنى، قال فادعوه بها. هذه الآية تشير إلى أننا ينبغي أن ندعو الله ليس باسم الله فقط، بل لابد أن ندعوها، أن ندعوه بكل ما علمنا من أسمائه فيما يتناسب مع الدعاء. فإن كنا نريد الرزق فلنسأله بأنه هو الرازق والرزاق سبحانه عز وجل، وإن أردنا القوة نسأله بأنه هو القوي المتين، وإن أردنا القدرة نسأله بأنه العليم القدير، وإن أردنا النصر نسأله بأنه المولى والنصير، وهكذا. وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة أن تطلب شيئا، دعاء العبادة أن تعظم الرب جل وعلا، وتعظيم الرب دعاء عبادة يتضمن مسألة، لأنه ما من مادح إلا ويريد من ممدوحه شيء، ما من مادح إلا ويريد من ممدوحه شيء. فالشاعر حين يقف بباب أمير ويمدحه ماذا يريد؟ يريد عطية منه، يريد عطية منه. فنحن نمدح الله عز وجل، نمدحه سبحانه وتبارك وتعالى ونثني عليه بما هو أهله، نمدحه ونثني عليه بما هو أهله جل وعلا، ونحمده، نحمده ونمدحه، نحمده ونمدحه بما هو أهله. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول يا غفور اغفر لي، تقول يا غفور اغفر لي، يا غفار اغفر لي، يا واسع المغفرة اغفر لي، يا عفو اعف عني، يا رحيم ارحمني، يا حفيظ احفظني، يا نصير انصرني، يا قوي أعني أو قوني، يا قدير قدرني، يا عليم علمني سبحانك، ونحو ذلك ونحو ذلك. لو هنا مكتوب لا تقل يا رازقا ارزقني، لكن قل يا رزاق أو يا رازق ارزقني. قال ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء فتقوم بالتوبة إليه. يعني أنت حين تتوب هذا متضمن إيمانك بأن الله هو التواب، حين تستغفر هذا متضمن إيمانك بأنه هو الغفور الغفار، حين تسترزقه هذا متضمن إيمانك بأنه هو الرزاق. فلا بد في دعاء العبادة أن تتضمن في الباطن إيمانك بأن هذا كله من مقتضى أسماء وصفات. فكل الرزق في العالم، كل الرزق كله من آثار أسمائه وصفاته، كله من آثار أسمائه وصفاته سبحانه. وتذكره بلسانك، حين تذكر بلسانك يعني حين نتلو القرآن ونحرك الألسنة والشفاه، معناها أننا نؤمن أنه السميع. حين نركع ونسجد ونجاهد ونسير إلى الله نؤمن بأنه البصير. حين نفعل أي شيء فإننا نؤمن هو العليم، ونؤمن أنه سريع العقاب وأنه سريع الحساب سبحانه عز وجل. فلا بد في العبادات كلها أن نتذكر أن جميع العبادات والأقوال والأفعال كلها تابعة لآثار أسماء الله وصفاته سبحانه. وتخشاه في السر لأنه اللطيف، ولأنه الباطن، ولأنه الشهيد، ولأنه الخبير. ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة، وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. وهذا الكتاب قلت لك من أنفع كتب ابن عثيمين ومن أعجبها، ويبدو أن الله عز وجل قذف في نفسه شيئا اشتباه به ليكتب هذا الكتاب العظيم. ولا ينبغي لأحد من المسلمين إلا أن يحتفظ بمثل هذا الكتاب. وسميته القواعد المثنى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. هو قبلها قال إن بعض الناس يتكلم في الله بالحق، والبعض يتكلم فيه بالباطل، إما جهلا وإما تعصبا. فأما الجهل فالناس يصفون الله أو يسمون بأسماء ولا يعلمون أن هذه الصفات والأسماء لم تثبت لله تبارك وتعالى. وأما التعصب فقد ينساق وراء ضال ويصر على هذا، كما يصر الأشاعرة على قولهم تعصبا لأئمتهم، على مهما تناظرهم وما تكلمهم يعني ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قال قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى، كل أسماء الله حسنى. لأننا ممكن نحن أن نتسمى بأسماء طيبة ولكن يكون الاسم غير المسمى، فقد أسمي كريم وهو بخيل، وقد أسميه عليم وهو جهول، وهكذا. أما الله عز وجل فالاسم حق على حقيقته سبحانه وجل وعلا. قاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. كل اسم هو عالم لله، هو اسم لله وصفة لله تبارك وتعالى، كل الأسماء صفات. القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين كما سيأتي، لأن الاسم المتعدي يعني مثلا نصير، إذن لابد أن يكون هناك من ينصر، لابد أن يكون هناك من ينصر لازم. وإذا قال الرزاق يبقى لابد أن يوجد مرزوقين، لابد أن يوجد مرزوقون، صح ولا لا؟ لكن حين أقول الله هذا اسم غير متعدي، هذا اسم غير متعدي كما سيأتي التفصيل. الرابع: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. الشيخ ابن عثيمين آثر أن يكون اللزوم والالتزام شيئا واحدا، آثر أن يكون اللزوم والالتزام شيئا واحدا، لكن إن شئنا التفصيل فاللزوم غير الالتزام، اللزوم هو السبب والالتزام هو النتيجة. فلأن كل سبب ينتج نتيجة في الغالب، ولأن كل نتيجة مرتبطة بسبب في الغالب، قرن أو الشيخ ضم اللزوم إلى الالتزام كشأن كثير من أهل العلم، أما غيرهم فإنه يفصل بين اللزوم وبين الالتزام. القاعدة طبعا سنفصل هذا، الدلالات دي مهمة جدا. هذه أسماء الله تعالى توقيفية، هذا رد على كل من يقول بأنه يجوز اشتقاق أسماء الله تبارك وتعالى من الأفعال الطيبة، هذا غلط، وهو رأي للشافعية وهو خطأ، خطأ. إن لابد إذن أن نحصر جميع أفعال الله ثم نقسم هذه الأفعال إلى طيبة وغير طيبة، وهذا تقسيم. كيف نقول على فعل لله ليس بطيب؟ فربما يكون الفعل من ناحية اللغة ليس بطيب، لكن أفعال الله كلها طيب. فالله عز وجل حين ينتقم، طيب هذا نعد في الأفعال الطيبة ولا غير الطيبة؟ هو من جهة أنه صدر من الله لابد أن يكون طيبا، لأنه انتقم من الظالمين فأراح المساكين والطيبين والمؤمنين، لكن أصل الانتقام فعل ليس من الأفعال الطيبة حسب اللغة، والعقاب الشديد والنكال والدمدمة هذه أفعال شديدة من جهة اللغة ليست طيبة، لكنها من جهة الله لابد أن تكون طيبة. إذن إذا قلنا كل أفعال الله الطيبة، إذن سنسمي الله آلاف الأسماء بمقتضى وجود آلاف الأفعال، فسيكون الله هو المدمدم، وسيكون الله هو الناسي، وسيكون الله هو المنتقم، وهكذا. لكن إن قسمنا الأفعال نقول طيب من أين لنا هذا؟ فالراجح والصحيح أن أسماء الله إيه؟ توقيفية، ولا يجوز فيها الاشتقاق. أسماء الله توقيفية ولا يجوز فيها الاشتقاق، وهذا ما قاله الأئمة الثلاثة ابن باز وابن عثيمين والألباني، ولعلي ذكرت لك من قبل أنهم لو اتفقوا على قاعدة يصعب أن تجد أن تكون هذه القاعدة خطأ، ولا أقول معصومون لا، ولكن الذي حدث أنهم كلما اجتمعوا في نقطة ثبت صحة ما اجتمعوا عليه، شنوا علينا الناس أنا ما لي علاقة. القاعدة السادسة: أسماء الله غير محصورة بعدد معين. القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، والإلحاد أنواع كما سيأتي. طيب، إذن الشيخ سيقاعد قواعد، هذه القواعد النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قواعد الأسماء الحسنى، ولا السلف قالوا قواعد، لكنه لما وضع هذه القواعد وتلقاها الناس بالقبول ثبت صحة هذا التقييد، فلا بأس به. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، كلها حسنى، حسنى يعني بالغة في الحسن، بالغة الغاية في الحسن. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. الصفات التي تتعلق بالمخلوقين هي صفات مهما بلغت نسبية، مهما بلغت نسبية. فلو مثلا امرأة جميلة، قلنا هذه امرأة جميلة، معنى ذلك أنه من أول الوجود إلى نهايته لم يوجد أجمل منها؟ ينفع أن نقول هذا؟ نقول هذه المرأة الجميلة ما خلق الله أجمل منها من قبل؟ الله أعلم. ولا يوجد إلى يوم القيامة من هو أجمل منها؟ الله أعلم. ولا يوجد حاليا في العالم من هو أزيد منها جمالا؟ أيضا هذا غير صحيح. إذن الصفات نسبية، هذا عالم معناها أنه عنده درجة من العلم، فهناك من هو أعلى منه فوق كل ذي علم عليم، وهذا جميل، هناك من هو أجمل منه، هذا كامل، هناك من هو أكمل منه. لكن صفات الله تبلغ في الكمال غايته. فإذا قلنا الله جميل، معنى ذلك أنه بلغ كل درجات الجمال. جليل صفة لله، بلغ كل درجات الجلال. عليم، لا يوجد فوق علمي شيء ولا يفوته شيء أبدا. إذن كل صفاته صفات كمال، صفات كمال. أما إذا كانت متعلقة بالمخلوقين فهو نسبي، حتى إذا قال كمل من الرجال كثير، معناها أنهم بلغوا درجة من الكمال. طيب، فلان عليم، فلان عليم، وفلان علام، والله عليم سبحانه عز وجل. هنا هذا في تشابه في اللفظ، مظبوط. هناك قدر مشترك وهناك قدر فارق. القدر المشترك أن هذا عنده علم، مش كده؟ لما تقول مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عليم حبر الحبر، والحبر هو الذي بلغ في العلم غايته. عبد الله بن عباس عليم رضي الله عنهما، والله عليم. في تشابه بين عبد الله بن عباس وبين الله سبحانه وتعالى، في ولا ما ولا لا؟ في قدر مشترك، في قدر مشترك. علم ابن عباس له نسبة، والله عز وجل علمه مطلق جل وعلا. في قدر مشترك وفي قدر فارق، في قدر مشترك وفي قدر فارق. فلو مثلا علم ابن عباس رضي الله عنه مثلا يساوي مليون درجة، علم الله لا نهائي، بلايين لا نهائي. إذن هناك قدر مشترك ولكن هناك قدر فارق. إذا لغينا القدر الفارق، مثلنا ابن عباس بالله، وهذا هو الممثلة. الممثلة مثلوا الله بخلقه، لغوا القدر الفارق، ألغوا القدر الفارق. فالله جميل مثل يوسف جميل عليه السلام، خلاص. فالذي يلغي القدر الفارق هو ممثل، الذي يلغي القدر الفارق ممثل، على طول مثل الله بخلقه. طيب، والذي يلغي القدر المشترك هذا معطل، أن يقول ربنا ليس بعليم. إذن لا ينبغي أن تنفي القدر المشترك، ولا ينبغي أن تنفي القدر الإيش الفارق. إذا نفيت القدر المشترك فأنت معتزلي، تنفي صفات الرب، وإذا نفيت القدر الفارق أنت ممثل. واضحة ولا أضرب مثال آخر؟ أضرب مثال آخر؟ أضرب مثال آخر. طيب، قارون غني ولا فقير؟ جدا ولا غني أي كلام؟ غني جدا. ما دليله؟ ما إن مفاتيحه لتنوء أولي القوة. إذن قارون غني جدا. قارون من صفاته أنه غني، والله من صفاته غني. إذن في قدر مشترك، في قدر مشترك. قارون عنده قدر من المال عظيم جدا، ثروة، عنده ثروة، عنده خزائن، والله عنده خزائن. فقارون غني والله غني، فهناك قدر مشترك، قدر مشترك ما بين قارون وبين الله سبحانه وتعالى. ولقد الفرق ان كنوز قارون شيء زهيد جدا من خزائن الله. طيب إذن ما بين غنى الله وغنى قارون يوجد قدر مشترك ويوجد قدر فارق؟ لو وافقتم لمنتهين يوجد قدر مشترك. لو نفينا القدر المشترك يبقى نفينا الغنى عن الله سبحانه وتعالى. وماله لله المثل الأعلى. احنا طيب هنا لو نفيت غنى الله نفيت صفة الغنى عن الله فأنت الآن معطل معتزلي. ولو نفيت القدر الفارق يعني قلت غنى الله مثل غنى قارون فأنت إيه؟ ممثل. أهل السنة ممثلة ولا معطلة؟ ها؟ يثبتون القدر المشترك ويثبتون القدر الفارق، فلهم ممثلة ولهم معطلة. واضح؟ واضح. لسه تاني يوسف جميل جميل جدا، والنساء لما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. قطعن أيديهن ليه؟ ذهول من جمال هذا الشاب الجميل جدا. وقطعن أيديهن وقلنا حاشا، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. والدم نازل وسكاكين تقطع في الأيدي. جميل، ذهلت النساء حين رأته. طب الله جميل، اسم لله ولا صفة؟ اسمه صف، ما هو الاسم كله أي اسم صف. في قدر مشترك بينه وبين يوسف عليه السلام ولا ما في قدر مشترك؟ القدر المشترك يعني يوصف بأنه جميل كما يوسف يوصف بأنه جميل. لو ألغينا القدر وقلنا لا 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 احنا نصف يوسف بأنه، لكن لا نصف إلا بأنه جميل، يبقى معتزلة. القدر المشترك اشتراك اللفظ الوصفي، اشتراك في اللفظ، فما هو اللفظ لا، والمقتضى، والمقتضى بالنسبة الهائلة جدا لله المثل الأعلى، فالجمال منه. طيب في قدر مشترك في صفة الجمال ما بين يوسف عليه السلام وبين الرب جل وعلا، وفي قدر فارق، قدر فارق عظيم جدا. من لغى القدر المشترك عطل، فهو معتزلي معطل. من لغى القدر الفارق مثل. وإذا الممثلة فعلا دم ربنا مثل يوسف عليه السلام، شاب جميل مثل يوسف. ما هو اللي بيلغي القدر المشترك بيلغي صفة الله، يقول لا ما تقول، لا تقول ربنا جميل أصلا، بيلغي الصفة أصلا، يقول لا صفة جميل وصفة عليم وصفة خبير دي للمخلوق البشر، لكن لا نصف الله. نقول طب في القرآن تقول، يقول اثبت الاسم وانفي الصفة، فهو عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، جميل بلا جمال، غني بلا غنى. فألغوا القدر الايه؟ والممثلة ألغوا القدر الفاء، فقالوا ربنا مثل يوسف، شاب جميل طويل عريض شعره نازل وجلس على الكرسي. فالمعطلة ألغوا القدر المشترك، والممثلة ألغوا القدر الفارق. فإذن صفات الله كلها إيش؟ كمال. صفات البشر مهما بلغوا فيها هي صفات لا يمكن تصل إلى درجة، وإنما هي فيها شيء من الكمال، لأن كمل من الرجال كثير، ومحمد صلى الله عليه وسلم كامل، لكن كماله كمال بشري متناسب مع كمال المخلوقين. أما كمال الرب ده أمر آخر، أمر آخر تمام، هذا كمال مخلوقين. فربنا جل خلق وخلق كماله، وخلق وخلق جماله، وخلق قارون وخلق غناه، تمام كده. فهناك فرق كبير ما بين الكمال في المخلوقين وكمال الخالق جل وعلا. كمال الخالق هو الكمال الأتم، كمال الخالق هو الكمال السرمدي، الكمال الأزلي، الكمال الأبدي، يعني بدأ بكمال ولا ينتهي أبدا. أما أي أحد آخر فكماله، هل كان محمد صلى الله عليه وسلم كاملا قبل أن يولد؟ إذن كل شيء من صفات المخلوقين له بداية وله، أما صفات الرب فبلا بداية وبلا نهاية، إلى جانب الكمال المطلق فيها سبحانه جل وعلا. فإذا لابد أن نقر بأن صفات الله كلها إيش؟ كمال، كمال يليق بالخالق جل وعلا. طيب، فلا نقص فيها بوجه من الوجوه. كما أن معايير الكمال في المخلوقين تختلف عن معايير الكمال في الخالق، فمن كمال المخلوق أنه ينام، من كمال المخلوق أنه ينام، لو لم ينم يجن أو يذهب للطبيب، أدركوني، وإذا لم إذا اكتمل ثلاثة أيام من دون نوم يجن، يذهب عقله. فمن كمال المخلوق أنه ينام، من كمال الخالق ألا تأخذه سنتنا، من كمال المخلوق أنه يأكل، فإذا ظل لا يأكل ولا يجد له أي شيء للطعام أدركوني، لأنه سيموت إن لم يأكل، سيموت. من كمال الخالق أنه يطعم ولا يطعم أو لا يطعم سبحانه عز وجل. طيب، من كمال المخلوق أنه يشرب، من كمال الخالق أن لا يشرب سبحانه عز وجل. من كمال المخلوق أن يتزوج وأن يعاشر، وإذا لم يكن قادرا على المعاشرة هذا عيب ونقص. من كمال الخالق أن لا يحتاج إلى صاحبة. من كمال المخلوق أن يحتاج إلى الولد. من كمال الخالق أن لا يكون له ولد. فإذا الكمال في صفات المخلوقين مختلف تماما عن الكمال في صفات الرب جل وعلا. فصفات الله كمال حق على حقيقتها سبحانه. طيب، قال مثال ذلك الحي. أنت حي، والجبل حي، والجمل حي، والنبات حي، والجن حي، والملائكة أحياء، والله حي. فارق ولا ما في فارق؟ أنت حياتك مسبوقة بالعدم، هل أتى على الإنسان حين لم يكن شيئا مذكورا؟ حياتك مسبوقة بالعدم، حياة الله. طيب، حياتك منتهية بالفناء، لأن كل نفس ذائقة الموت، حياة الله. طيب، حياتك مدة زمنية طالت أو قصرت، عمرك ما بين 60 و70، ممكن تعيش مثل نوح عليه السلام ومثل آدم عليه السلام، لكن أيضا ستموت. وإذا عشت لابد أن ينتاب حياتك النقص والضعف، لأن الله عز وجل جعل من بعد ضعف قوة، وجعل من بعد قوة ضعفا وشيء، وكل من يكبر نشعر بها، حياة الله. فالمقارنة مثلا، إذن في تشابه ولا ما في تشابه؟ في تشابه ولا لا؟ في قدر مشترك؟ يعني الكتكوت حي، والإنسان حي، والنبات حي، والجن حي، وجبريل حي عليه السلام، والله حي. هناك قدر مشترك، وهناك قدر بينا الفرق. أول فرق أن حياة الله لم يسبقها عدم، وأنها أبدية قبل كل شيء، وأن حياتك مسبوقة بالعدم، أن حياتك منتهي بالموت، حياة الله لا تنتهي أبدا سبحانه. وحتى أنت لو حييت بعد الموت فهو الذي يحييك، هو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وإذا حياك في الجنة سيحييك. وممكن سبحانه عز وجل يعدم الجنة والنار ومن فيها إن شاء، إذا أبقى فأبقى وعد منه، بس أعطاء غير مجزوز. لكن ربما إذا شاء هو سبحانه وتعالى ألغى كل شيء، بقي هو، ها بقي هو. فصفة البقاء، حياة الله عز وجل دائمة باقية، وحياتك ليست دائمة ولا باقية، فإن دامت لفترة أو بقيت لفترة فبإبقاء الله لها. الحي اسم من أسماء الله تعالى، متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر. أنت حياتك لابد أن يسبقها عدم، ولا بد أن تنتهي إلى زوال، وحياتك لابد أن يعتبرها النقص، ولا بد أن يعتبرها الضعف، ولا بد أن تكون لك صفات وصفات فيها نقص. أما حياة الله فكل صفاته كمال. طيب، هذا الحي سبحانه وعز وجل، الحي جل وعلا. والحي لزوم لكل صفة أخرى، الحي لزوم لكل صفة أخرى. فأنت إذا قلت الرحمن متضمن صفة الرحمة، مستلزم للحياة، لازم تقتضي باللزوم الحياة على طول. مثال آخر العليم، العليم اسم من أسماء الله تعالى متضمن للعلم الكامل، هو علم ولا هو سبحانه من صفاته العلم التام الذي لم يسبق جهل. أنت لابد أن تكون جاهلا ثم تتعلم، والدليل قوله وعلمك ما لم تكن تعلم، وقوله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء. أما الله عز وجل فالعلم غير مسبوق بجهل، وعلمك أنت يعتبره النسيان ويعتبره النقص، وما في إنسان يستطيع أن يحيط بكل شيء علما، ما يستطيع، لا يمكن، ولم يوجد ولا أي أحد، ولا الأنبياء ولا غيرهم، لا يمكن، لا يمكن. إنما الله عز وجل يحيط بكل شيء علما سبحانه. ثم إن علمك مع الزمن ينقص، أما علم الله عز وجل فلا ينقص في شيء. فرق شديد جدا. اسم أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحق نسيان، أما علمك أنت وعلم غيرك فهو سابق مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان. وإلا لما ولد ابن تيمية رحمه الله مثلا وكان يرضع عمره شهر، وأتاه أحد وقال له يا شيخ الإسلام ما تقول في كذا وكذا، كيف كان يقول؟ لا يرد، ما يعرف يتكلم حتى. ذكر ابن القيم رحمه الله هذه القاعدة في بدائع الفوائد، وقال إن أسماءه كلها حسنى، ليس فيها اسم غير ذلك أصلا. وقد قدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق، هذا اسم وصفة متعدية، طالما خالق إذن يوجد مخلوق، الرازق هناك مرزوقون، المحيي إذن هناك من أحيا، المميت لابد أن يميت الله أحدا. وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محضة لا شر فيها، لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم، لاشتق له منه اسم، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، وهذا باطل. فليس من أسماء الله المضل، لا، فالشر ليس إليه، فكما لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته لا يدخل في أفعاله. فالشر ليس إليه، الشر من مفعولات الله، من مفعولات الله وليس من أفعال الله. فكما لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا، وإنما يدخل في مفعولاته، وفرق بين الفعل والمفعول. فالشر قائم بمفعوله المباين له لا بفعله الذي هو فعله. فتأمل هذا، فإنه خفي على كثير من المتكلمين، وزلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، وهدى الله أهل الحق لما اختلفوا فيه بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى طريق مستقيم. قال الله تعالى وصفا نفسه بالعلم، علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن موسى عليه السلام يعلم أنباء القرون الأولى وهو أعلم قومه، لما قال له ما بال القرون الأولى قال له علمها عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء مما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلق. أنت لا تعلم عدد أنفاسك من ساعة أذان المغرب الآن، لا تعلم، لكن الله يعلم عدد أنفاس المخلوقين جميعا من يوم خلقهم وخلق أنفاسهم. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، عنده مفاتح الغيب، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن العلم علم الله شامل، وكذلك كتب كل شيء سبحانه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وجب الأذان. قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. سبحان الله الدواب النمل والدود وغيره ربنا يعلم أين مستقر كل حشرة من هذه وأين مستودعها، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. مثال ثالث الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن، التضمن أن نتضمن شيئان دائما، الرحمن يتضمن الدلالة على ذات الله ويتضمن الدلالة على صفة الرحمة الكاملة الرحمة الشاملة، ويطابقهما يدل بالمطابقة على ذات الله وعلى صفة الرحمة التامة، يدل بالتضمن على صفة الرحمة التامة ويدل بالتضمن على ذات الله، بالمطابقة على الذات وعلى صفة الرحمة، ويدل باللزوم الحياة، لابد يكون حي لكي يرحم، ولابد يكون عليم لأنه يعلم ما يرحم، ولابد أن يكون قديرا على أن يرحم، فيدل باللزوم على الحياة والعلم والقدرة. طيب، ويدل بالالتزام على نشر رحمته في مخلوقاته سبحانه وعز وجل، فيرحم رحمته وسعت كل شيء، هذا دليل التزام ولا لزوم؟ التزام، لأن الالتزام نتيجة. ما في بأس، كثير أكثرهم، والذي قرن بينهم لأن الفعل واحد لزم، فقال إن وطبعا اللزوم هو السبب، فهو رحم لحياته وعلمه وقدرته، والمسبب اللي هو الرحمة اللي هو انتشارها بين الخلق، ترفع الدابة رجلها عن وليدها حتى لا تؤذيها، وإلا لو نزع الله الرحمة لقتل الآباء وأباء أبنائه، نعوذ بالله، له الحمد كله. فالدلالات هذه أربعة، دلالة التضمن ودلالة المطابقة ودلالة اللزوم ودلالة الالتزام، دلالة الالتزام واللزوم يعني السبب والالتزام يعني النتيجة. نعم، وربنا عز وجل خلق كل شيء في هذا العالم بأسباب ونتائج لا تتخلف أبدا أبدا. أنت لو رأيت جهاز مثل هذا تقول لا، هذا لابد أحد صنعه، لا يمكن يكون أتى وحده أبدا. دلالة اللزوم هذه هي دلالة على أكبر رد على الملاحدة، عالم موجود يبقى في خالق خلق، ما في الأعرابي فطرة سليمة، البعرة تدل على البعير، الأثر يدل على المسير، نجوم كواكب ونجوم ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمراج، كيف يعني كيف يعني؟ فالرد على الملحد أسهل شيء، أسهل أتفه شيء لو إثبات صفة الوجود لله، أسهل شيء تقول له طيب تعالى أنت تلبس، أنت عريان ولا لابس مثلا، يلبس أي شيء في جيبه بلونة قلم، كل القلم هذا صنع نفسه، أن قال نعم والله راجل مجنون القلم يصنع نفسه، فبلونة أي واحد يرى بلونة قل هذه لابد أحد صنعها، كرة أرضية ما في صنعها، سماوات وأرض وبحر ما في أحد صنعها، كيف يعني؟ فمسألة إنكار الوجود هذه من أبلغ ومن أتفه الأشياء في سورة الرد عليها. بدلالة إيش بنرد؟ بدلالة إيه بنرد؟ بدلالة اللزوم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض، بل كل ذا دلالة لزوم، لزوم على طول. وربنا رتب كل شيء في هذا العالم على أسباب، ما في مسبب من دون أسباب، لكن أحيانا ليظهر قدرته عز وجل يخرق هذا، يخرقه، فيوجد سبب ولا مسبب، ويوجد مسبب ولا سبب. النار انت اي هات لي اي واحد وهات له نار كده اقول له حط ايدك، يخاف. لماذا يخاف؟ لانه استفاضت المسلمات التي وضعها الله في العالم ان النار من صفاتها الاحراق، سبب للاحراق، صح؟ الله جل ينزع هذا السبب عن ابراهيم، ينزع عن ابراهيم عليه السلام، ينزع عن ابراهيم خلاص. لو شفت ناقة لابد يكون في جمل عاشر ناقة لكي تنجبها ولا لا؟ لابد. طيب ناقة صالح خرجت من الصخرة، ما في مسبب، ما في مسبب، سبحان الله. فرزق اللي جاء لمريم عشان تنتبه صلى الله عليه السلام، لكي تنتبه أنا أغلق الباب عليها، ويأتيها زكريا وزوجته عليهما السلام، وكلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزق، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، أن لك هذا هو من عند الله،
أشياء هي بدون سبب، بدون سبب. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لكي تنتبه لما يجي الحمل. طب لما جي الحمل وهي مؤمنة وفاهمة لماذا ضاقت؟ ما هي تعرف، تعلم أن الله جل يوجد الأشياء من دون أسباب، يوجد نتيجة في حمل من دون حيوان منوي وبيض لا يمكن. طيب لماذا هي، ما هي جربت الرزق من دون سبب، لماذا ضجت؟ خافت من الناس بس، لما هي تعلم أن الله على كل شيء قدير. فدلالة اللزوم مهمة جدا، ودلالة الالتزام كذلك مهمة لبيان ربوبية الله. اللزوم وجود الله تبارك وتعالى، الالتزام بيان ربوبية الله، عطاءاته في العالم. قال الرحمن، اسمه من أسماء الله تعالى، متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. المرأة سبية وابنها الطفل الرضيع بتبحث عنه، لما وجدته ضمته إلى صدرها وأخذت ترضعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون أن هذه طارحة، أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال: الله أرحم بعبادي من هذه. قال: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره. فأنت تقول الله عز وجل هو العليم، هذا اسم كله حسن، عليم بكل شيء. لما تقول العليم القدير، فأنت الآن ذكرت صفة العلم وصفة القدرة وانضم إلى بعض، فظهر مدى قدرة الله في علمه ومدى علم الله في قدرته. فكل اسم يضاف إلى اسم يعطيك فائدة زائدة. سبحان الله. العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز، والحكم والحكمة، والحكم والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته مقرونة بالحكمة، مقرونة بحكمته. فعزته لا تقتضي ظلما ولا جورا ولا سوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين. فالشخص إذا عز طغى، وإذا طغى ظلم، لكن الله إذا عز رحم. قارون لما اغتنى طغى، فرعون لما اغتنى وملك طغى، الله جل هو الغني وهو الملك وهو القدير، ولكنه الرحيم الحكيم سبحانه. فاقتران الاسم سبحان الله من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالاسم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. حكمه عزيز، ولذا يعز من حكم بحكم الله، ويعز من ذل لحكم الله. إن حكمت بحكم الله عززت، وإن احتكمت إلى حكم الله عززت. فسبحان الله، يعني إن تعلقت به ربوبية عززت، وإن تعلقت به ألوهية عززت، ولذا الحاكمية متضمنة لشيء من الربوبية وشيء من الألوهية. فالتشريع ربوبية، وطاعة التشريع ألوهية، شرع التشريع ألوهية. فالحكم بما أنزل الله تنفيذ لربوبية الله، والتحاكم إلى ما أنزل الله تنفيذ لألوهية الله جل وعلا. فهذه قاعدة عظيمة جدا، قاعدة القاعدة الأولى قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الفرق بين لفظ الجهمية والمعتزلة والمعطلة. الجهمية غلاة المعتزلة، تابعون للجهم بن صفوان، الذي فقط ما أنكر صفات الله تبارك وتعالى، بل زعم أن الله والوجود الوجود بأسره. المعتزلة ما قالوا هذا، ولكنهم أنكروا جميع صفات الرب. فغلاة المعتزلة جهمية، والمعتزلة كلهم معطلة، كلهم معطل. ما حكم استعمال العادة السرية لأجل التحليل للحيوانات المنوية؟